منابر الحق. في هذا البرنامج تستمعون إلى ندوة أو خطبة أو محاضرة في موضوعات متنوعة
لنخبة من أصحاب الفضيلة المشايخ والأساتذة وطلبة العلم.
منابر الحق.
تقديم
عبد الرحمن بن صالح العجاجي. منابر الحق
من إعداد وتنفيذ إسماعيل بن محمد البهيجان.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. إخوتنا المستمعين، أخواتنا المستمعات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا بكم معنا في حلقة جديدة من برنامجكم الأسبوعي منابر الحق. موضوع حلقتنا لهذا الأسبوع ندوة مباركة بعنوان قواعد في أسماء الله وصفاته، والتي أقيمت بجامع الإمام تركي بن عبد الله رحمه الله بمدينة الرياض. وقد شارك في هذه الندوة المباركة كل من فضيلة الشيخ الدكتور أحمد بن جزاع أرضيمان عضو هيئة التدريس بجامعة حائل، وفضيلة الشيخ الدكتور فهد بن سليمان الفيد عضو هيئة التدريس بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية. وقد علق على هذه الندوة المباركة سماحة مفتي عام المملكة العربية السعودية ورئيس هيئة كبار العلماء الشيخ عبد العزيز ابن عبد الله آل الشيخ. في الجزء الأول من هذه الندوة المباركة تحدث فضيلة الشيخ الدكتور أحمد بن جزاع رضيمان عن معنى التوحيد وأقسامه، ثم شرع في شرح وبيان القواعد في أسماء الله تعالى وصفاته مستدلا بالآيات الكريمة والأحاديث النبوية الشريفة، حيث أشار فضيلته إلى أن أسماء الله تعالى كلها حسنى متضمنة صفات كاملة لا نقص فيها، وأن أسماء الله تعالى توقيفية لا مجال للعقل فيها. الآن نترككم تستمعون إلى فضيلته في الجزء الأول من هذه الندوة المباركة.
أيها الإخوة، إن التوحيد هو الأساس الذي تصح معه الأعمال، كما قال تعالى: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. والتوحيد هو إفراد الله بربوبيته وألوهيته وفي أسمائه وصفاته، وهو أي التوحيد هو أول واجب على العباد، فما خلق الخلق إلا من أجل التوحيد. قال تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، أي إلا ليوحدون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ حين بعثه إلى اليمن: وليكن أول ما تدعوهم إليه أن يوحدوا الله. وجميع الرسل أيها الإخوة، من أولهم إلى آخرهم، من أولهم نوح إلى آخرهم محمد عليهم الصلاة والسلام، دعوا إلى التوحيد. ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. كان كل رسول يقول لقومه: اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. فالتوحيد هو حق الله على العباد. إن الواجب على جميع المكلفين من الإنس والجن أن يتقوا الله وأن يعنوا بالتوحيد الذي هو حق الله على العبيد. فلا يدعى إلا الله، ولا تصرف العبادة إلا لله، ولا يلحد في أسماء الله، ولا تحرف صفات الله. فالتوحيد أيها الإخوة سبب للنجاة من الكروب في الدنيا والآخرة. وذا النون إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه، فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. فنجيناه من الغم، وكذلك ننجي المؤمنين. التوحيد الكامل أيها الإخوة يمنع من دخول النار، ومن كان عنده مثقال ذرة من إيمان ومن توحيد فإنه إن دخل النار لا يخلد فيها. ومن أقسام التوحيد ما نحن بصدده وهو توحيد الأسماء والصفات، فإنه يا معاشر الإخوة لا حياة للقلوب ولا نعيم ولا لذة ولا سرور ولا أمان ولا طمأنينة إلا بأن تعرف ربها ومعبودها وفاطرها بأسمائه وصفاته ويكون أحب إليها مما سواه. أهل السنة والجماعة يؤمنون بالأسماء والصفات وسائر أنواع التوحيد كما يؤمنون بكل ما أخبر الله به ورسوله صلى الله عليه وسلم من غير تحريف ولا تعطيل ومن غير تكييف ولا تمثيل، بل هم الوسط في فرق الأمة كما أن الأمة هي الوسط في الأمم، فهم وسط في باب صفات الله بين أهل التعطيل عن الجهمية وأهل التمثيل الممثلة. ولأهمية إثبات الأسماء والصفات كان السلف الصالح يسمون المصنفات فيها يسمونها كتب التوحيد. يقول الإمام المجدد شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، يقول كان السلف يسمون التصانيف في إثبات الصفات كتب التوحيد، وختم البخاري في صحيحه بذلك قال كتاب التوحيد ثم ذكر الصفات بابا بابا. فنكتة المسألة يقول الشيخ محمد، نكتة المسألة أن المتكلمين يقولون التوحيد لا يتم إلا بإنكار الصفات، فقال أهل السنة لا يتم التوحيد إلا بإثبات الصفات وتوحيدكم هو التعطيل. ولهذا آل القول ببعضهم إلى إنكار الرب جل وعلا. أيها الإخوة، من عرف الله بأسمائه وصفاته أحسن عبوديته له، فربنا جل وعلا محسن يحب المحسنين، شكور يحب الشاكرين، جميل يحب الجمال، طيب لا يقبل إلا طيبا، عليم يرفع الذين أوتوا العلم، عدل يحب العدل، كريم سبحانه وتعالى يحب الكرماء، حيي ستير يحب أهل الحياء والستر، رفيق يحب الرفقة، رحيم يحب الرحماء. هذه الأسماء الحسنى يا أخوان تقتضي آثارها من العبودية، فعلم العبد بتفرد الرب بالضر والنفع والعطاء والمنع ماذا يثمر؟ هذا يثمر له عبودية التوكل عليه وأنه سبحانه وتعالى هو المعبود بحق، وعلمه بسمعه وبصره، وأنه لا يخفى عليه مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء، وأنه يعلم السر سبحانه وتعالى وأخفى، ويعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. ماذا يثمر ذلك؟ ما أثار ذلك؟ يثمر له حفظ لسانه، ويثمر له حفظ جوارحه وخطرات قلبه عن كل ما لا يرضي الله سبحانه وتعالى، كما أن علم العبد برحمة ربه وجوده وكرمه وإحسانه تثمر له من أنواع العبودية لله بحسب معرفته وعلمه. أيها الإخوة، لقد خاض فئام من الناس في أسماء الله وصفاته بالحق تارة وبالباطل تارات، ونحن هنا نذكر قواعد مهمة في الأسماء والصفات حسب ما دلت عليه الأدلة من الكتاب والسنة وما عليه السلف الصالح. وأبدأ أولا في بيان قواعد في الأسماء، في أسماء الله سبحانه وتعالى. فأقول أولا في قواعد في أسماء الله، القاعدة الأولى أن أسماء الله كلها حسنى، أي متضمنة لصفات كاملة لا نقص فيها بوجه من الوجوه، لقوله تعالى: ولله الأسماء الحسنى، أي بالغة في الحسن غاية. مثال ذلك الحي. الحي اسم من أسماء الله تعالى، متضمن للحياة الكاملة التي لم تسبق بعدم ولا يلحقها زوال. الحياة المستلزمة لكمال الصفات من العلم والقدرة والسمع والبصر وغيرها. القاعدة الثانية أن أسماء الله تعالى أعلام وأوصاف. ما معنى هذا الكلام أعلام وأوصاف؟ نقول أعلام باعتبار دلالتها على الذات، وأوصاف باعتبار ما دلت عليه من المعاني، وهي بالاعتبار الأول مترادفة لدلالتها على مسمى واحد وهو الله سبحانه وتعالى. بالاعتبار الثاني ليست مترادفة وإنما متباينة لدلالة كل واحد منها على معناه الخاص. فمثلا الحي، العليم، القدير، السميع، البصير، هذه كلها أسماء لمسمى واحد وهو الله سبحانه وتعالى، لكن من حيث المعاني تختلف. فمعنى الحي غير معنى العليم، غير معنى القدير، وهكذا. القاعدة الثالثة أن أسماء الله سبحانه وتعالى إن دلت على وصف متعد تضمنت ثلاثة أمور: ثبوت ذلك الاسم، وثبوت الصفة التي تضمنها لله سبحانه وتعالى، وثبوت الحكم والمقتضى لهذا الاسم. واضح؟ مثال ذلك، بالمثال يتضح المقال. مثال ذلك السميع، يتضمن إثبات السمع اسما لله سبحانه وتعالى، إذن يتضمن إثبات السميع اسما لله تعالى، ويتضمن صفة السمع لله سبحانه وتعالى، وإثبات حكم ذلك ومقتضاه وهو أنه يعلم السر والنجوى، كما قال تعالى: والله يسمع تحاوركما إن الله سميع بصير. وإن دلت على وصف غير متعدي تضمنت فقط أمرين، أحدهما ثبوت ذلك الاسم لله سبحانه وتعالى، والثاني ثبوت الصفة التي تضمنها لله سبحانه وتعالى. مثال ذلك الحي، فالحي يتضمن اسم الله سبحانه وتعالى، إثبات الحي اسم من أسماء الله، وإثبات الحياة صفة من صفات الله سبحانه وتعالى. القاعدة الرابعة في أسماء الله سبحانه وتعالى: دلالة أسماء الله على ذاته وصفاته تكون بالمطابقة والتضمن والالتزام. مثال ذلك الخالق يدل على ذات الله وعلى صفة الخلق بالمطابقة، ويدل على الذات وحدها وعلى صفة الخلق وحدها بالتضمن، ويدل على صفتي العلم والقدرة بدلالة الالتزام. ولهذا لما ذكر الله خلق السماوات والأرض ماذا قال؟ قال: لتعلموا أن الله على كل شيء قدير، وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. وبالمناسبة فإن دلالة الالتزام، دلالة التضمن والمطابقة والالتزام، من فقهها فإنه يستنبط من الدليل الواحد عدة مسائل إذا عرف معنى قاعدة الالتزام. القاعدة الخامسة في أسماء الله سبحانه وتعالى: أن أسماء الله سبحانه وتعالى توقيفية، لا مجال للعقل فيها، لا مجال للعقل في أسماء الله. وذلك أن العقل أيها الإخوة لا يمكنه إدراك ما يستحقه الله تعالى من الأسماء، وعليه يجب الوقوف على ما جاء في الكتاب والسنة لا نتجاوز القرآن والحديث، بقوله تعالى: ولا تقف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. وقال تعالى: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. ولأن أيضا تسميته سبحانه وتعالى بما لم يسمي به نفسه وإنكار ما سمى به نفسه جناية في حقه تعالى وسوء أدب مع الله سبحانه وتعالى، فيجب الاقتصار على ما جاء به النص، لا مجال للعقول في أسماء الله وصفاته. نثبت ما أثبته الله لنفسه من دون تكييف ولا تحريف ولا تمثيل ولا تعطيل، وننفي ما نفاه عن نفسه وما نفاه عنه رسوله صلى الله عليه وسلم. طيب، واللي ما أثبته الله ولا نفاه، ما موقفنا منه؟ صفة لم يثبتها الله ولم ينفيها، هل نثبتها أم ننفيها؟ ليس لنا أن نثبت لأن ليس عندنا دليل، ولا ننفي لأنه ما عندنا دليل. أما قلنا لا نتجاوز القرآن والحديث، لا نتجاوز القرآن والحديث إطلاقا. القاعدة التي تليها، القاعدة السادسة، أن أسماء الله سبحانه وتعالى غير محصورة بعدد معين. الدليل قول النبي عليه الصلاة والسلام كما جاء في الحديث المشهور: أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك. وما استأثر الله سبحانه وتعالى به في علم الغيب لا يمكن لأحد كائنا من كان أن يحيط به أو أن يحصره. فإن قال قائل: ألا يدل قول النبي عليه الصلاة والسلام إن لله 99 اسما من أحصاها دخل الجنة، ألا يدل ذلك على حصر أسماء الله بهذا العدد؟ فما هو الجواب؟ الجواب نقول: لا، هذا لا يدل على حصر أسماء الله سبحانه وتعالى، لا يدل، لأن معنى الحديث أن هذا العدد من شأنه أن من أحصاه دخل الجنة. ونظير ذلك أن تقول: عندي 100 ريال أعددتها للصدقة، هذا لا يعني أنه ليس عندك ريالات أخرى أعددتها لغير الصدقة، لأشياء أخرى. فهذه الأسماء قال: هذه من أحصاها دخل الجنة، إذن هذه موصوفة بأن من أحصاها دخل الجنة وليس للحصر. وأيضا لو كان المراد الحصر لكانت العبارة: إن أسماء الله 99 اسما من أحصاها دخل الجنة، أو نحو ذلك من العبارات التي تدل على الحصر. القاعدة السابعة ولعلها تكون الأخيرة: الإلحاد في أسماء الله تعالى هو الميل بها عما يجب فيها، لأن الله سبحانه وتعالى قال: وذروا الذين إيش يلحدون في أسمائهم. ما معنى يلحدون؟ الإلحاد هو الميل بها عما يجب، وهو أنواع أيها الإخوة. الإلحاد في أسماء الله أنواع. النوع الأول أن ينكر شيئا منها أو مما دلت عليه من الصفات والأحكام، كما فعل أهل التعطيل من الجهمية وغيرهم. إذن الأول إنكار ما دلت عليه من الصفات، أن ينكر ما دل هذا الاسم عليه من الصفات. الثاني أن يجعلها، أن يجعل هذه الأسماء دالة على صفات تماثل صفات المخلوقين، كما فعل أهل التمثيل، لأن التمثيل معنى باطل، كما قال تعالى: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. والنوع الثالث من الإلحاد أن يسمي الله تعالى بما لم يسمي به نفسه. فتسمية الله سبحانه وتعالى بما لم يسمي به نفسه ميل بها عما يجب فيها. وأسماء الله تعالى كما سمعتم توقيفية، فلا أحد أعلم بالله من الله، فيجب الاقتصار على ما جاء في الكتاب والسنة. النوع الرابع من أنواع الإلحاد في أسماء الله أن يشتق من أسمائه أسماء للأصنام، وذلك لأن أسماء الله أيها الإخوة مختصة به، لقوله تعالى: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. دعاء عبادة ودعاء مسألة، فكما اختص بالعبادة فهو مختص بالأسماء الحسنى، فتسمية غيره بها على الوجه الذي يختص به سبحانه وتعالى هذا ميل بها عما يجب فيها. والإلحاد أيها الإخوة بجميع أنواعه محرم، لأن الله تعالى تهدد من ألحد فيها فقال: وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون. ومنه أي من الإلحاد ما يكون شركا أو كفرا حسب ما تقتضيه الأدلة الشرعية. أسأل الله سبحانه وتعالى بأسمائه الحسنى أن يوفقنا وإياكم لطاعته، وأن يرزقنا الإخلاص له والمتابعة لرسوله صلى الله عليه وسلم، وصلى الله على نبينا محمد.
منابر الحق.
أحبتنا المستمعين، لازلنا نواصل معكم الاستماع إلى هذه الندوة المباركة والتي بعنوان قواعد في أسماء الله وصفاته، والتي أقيمت بجامع الإمام تركي بن عبد الله رحمه الله بمدينة الرياض. وقد علق على هذه الندوة المباركة سماحة مفتي عام المملكة العربية السعودية ورئيس هيئة كبار العلماء الشيخ عبد العزيز ابن عبد الله آل الشيخ. إخوتنا الأحبة، نقدم لكم الآن الجزء الثاني من هذه الندوة المباركة لفضيلة الشيخ الدكتور فهد ابن سليمان الفهيد، حيث تحدث فضيلته عن الإيمان بأسماء الله تعالى وصفاته، وبيان الأسس التي يجب اتباعها عند ذكر أسماء الله تعالى وصفاته. فيقول فضيلته:
وبين يدي بعض الأمور والقواعد المتعلقة بصفات الرب سبحانه وتعالى، والأمر الأول أو القاعدة الأولى أن نقول أيها الإخوة، هذا الموضوع هو أصل الدين، هو أصل الإيمان، هو أساس الأمر كله، أنك تؤمن بالله، تتعرف على ربك عز وجل بما عرف به نفسه. والله عز وجل عرف عباده بنفسه فذكر لهم أسماءه وبين لهم صفاته ووضح لهم أفعاله، وضح ذلك كله في القرآن العظيم وفيما جاء به الرسول الكريم محمد بن عبد الله عليه من ربه أفضل الصلاة وأتم التسليم. فالمؤمن عندما يعبد الله، يعبد الله عز وجل الذي عرفه الله بنفسه وبين له أسماءه وصفاته، فهو يعبد ربا عظيما حكيما عليما رحيما حيا قديرا سميعا بصيرا، له الأسماء الحسنى والصفات العلى، يتعلق قلبه به ويتوجه إليه، يسجد له، يركع له، يتوكل عليه، يعلم أن الأمور بيده، لا رد لقضائه ولا معقب لأمره، ولا إله غيره ولا رب سواه سبحانه وتعالى. فهذا أصل الإيمان. من أراد أن يزيد إيمانه فليتدبر في القرآن والسنة أسماء الله وصفاته، وليؤمن بها على الطريقة الصحيحة، الطريقة السلفية. وهذه هي القاعدة الثانية، أننا نتعلم من خلال الكتاب والسنة طريقة الأنبياء والمرسلين عليهم من ربهم أفضل الصلاة وأتم التسليم، وطريقة أتباعهم، خصوصا طريقة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. ومنهاجه في هذا الأصل الكبير، في أصل أسماء الله وصفاته، فإنه صلى الله عليه وسلم بلغ البلاغ المبين، وترك أمته على المحجة البيضاء ليلها كنهارها. وهذه صفات ربنا موجودة في الكتاب والسنة، فلا مجال للمؤمن أن يخرج عن هذا السبيل. ثم الصحابة أبو بكر وعمر وعثمان وعلي والعشرة وأهل بدر وأهل أحد وجميع الصحابة أخذوا بهذا المنهج وساروا عليه. إذن أنت أيها المؤمن اعرف هذا المنهج، وهو الإيمان بأسماء الله وصفاته، وهو الإيمان بأسماء الله عز وجل وصفاته وتلقيها وقبولها، بخلاف طريقة المشركين. المشركون والمعطلون والجاحدون كفرعون فإنه رأس المعطلة، وهكذا بقية الكفرة والمشركين في الأمم السالفة، وكذلك مشرك قريش ومن قابلهم النبي صلى الله عليه وسلم وردوا دعوته ولم يدخلوا في دينه. هؤلاء ما هي طريقتهم؟ طريقتهم التكذيب، ينكرون أسماء الله كما قال الله عز وجل: وإذا قيل لهم اسجدوا للرحمن قالوا وما الرحمن أنسجد لما تأمرنا، وزادهم نفورا. فطريقتهم التكذيب والإنكار والجد والتعطيل. اعرف الأصل، طريقة الرسول صلى الله عليه وسلم هي الإيمان بما جاء عن الله عن رسوله بجميع أسماء الله وصفاته الواردة في الكتاب والسنة، وقبولها بقيود أربعة، وهذه هي القاعدة الثالثة. نجتنب أربعة أمور في باب أسماء الله وصفاته. الأمر الأول التمثيل، فلا نمثل الله عز وجل بخلقه. قال تعالى: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وقال تعالى: ولم يكن له كفوا أحد. وقال سبحانه: فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. وقال جل من قائل: فلا تضربوا لله الأمثال، إن الله يعلم وأنتم لا تعلمون. وقال تعالى: رب السماوات والأرض وما بينهما فاعبده واصطبر لعبادته هل تعلم له سميا. إذن هذه تدلك أيها المؤمن على أن الله عز وجل متصف بصفات الكمال، وأن المخلوقين الرسل الملائكة الصالحون الأولياء الجن والإنس جميع المخلوقين ليس فيهم من صفات الرب شيء، ولا يستحقون العبادة لأنهم أهل نقص وعجز وتقصير، ليسوا مثل الله، ليس كمثله شيء، هو الكامل من كل وجه سبحانه وتعالى. إذن المحذور الأول التمثيل، لا نمثل الله بإيش؟ بخلقه. المحذور الثاني التعطيل والإنكار والجحد، مثل من يقول إن الله لا يسمع، أو يقول إن الله لا يبصر، أو يقول إن الله لم يستوي على العرش، أو يقول إن الله ليس له وجه ولا يدان. هذا يسمى الإنكار والتعطيل، هذه طريقة المكذبين. إيش المحذور الثالث؟ التكييف، يعني التخيل. لا يجوز للإنسان أن يقول سأتخيل صفات الرب سبحانه أبدا، لا يمكن هذا لعقل، لجميع عقول البشر ولا الخلق كلهم أبدا. يقول الله سبحانه وتعالى: ولا يحيطون به علما. ويقول جل وعلا: لا تدرك الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير. ويقول سبحانه: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. والذي يكيف أو يتخيل قال على الله ما لا يعلم. فما العلاج؟ نقول: أمسك، لا تتخيل، لا تسترسل في التخيلات، هذه من وساوس الشيطان. قل: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وآمن بما أخبر الله عز وجل به وأمسك. المحذور الرابع أيها الإخوة الكرام في باب الصفات أننا نتجنب التحريف، تحريف النصوص. والتحريف ما معناه؟ تحريف الصفات، تحريف الآيات. يقول الرحمن على العرش استوى، يقول إن الله لم يستوى على العرش، ينكر الاستواء، وإنما يقول الرحمن على العرش استولى. معنى استوى يعني استوى، هذا يسمى عند العلماء، علماء أهل السنة، يسمى تحريف للنصوص. إذن هذه أمور ليست من طريقة أهل السنة وجماعة، يجتنبونها ويحذرون منها، هذه القاعدة الثالثة. وخالف أهل السنة وجماعة، خالف طريقة الرسول صلى الله عليه وسلم والصحابة والتابعين. من اللي خالف؟ أهل البدع، أهل الأهواء. متى وقعت مخالفتهم؟ بعد سنة 115 من الهجرة، يعني ليس في عهد الصحابة ولا في عهد التابعين، بل في أواخر عهد أتباع التابعين حدث من ينكر أسماء الله وصفاته. إذن المؤمن يبقى على طريقة الأوائل، طريقة الرسول صلى الله عليه وسلم، الرأي الأول، الصحابة، السلف الصالح ويترك طريقة هؤلاء المحرفين. القاعدة الرابعة أيها الإخوة أن هناك أسس عظيمة عندما تذكر أسماء الله وصفاته. الأساس الأول أن يكون في قلبك تعظيم الله سبحانه وتعالى وتعتقد أن الله عز وجل له الكمال المطلق من جميع الوجوه. الأساس الثاني أن تؤمن بأن كل نقص وعيب فهو منفي عن الله سبحانه وتعالى. الأساس الثالث قطع دابر التخييل والتكييف والتفكر للإحاطة والتخيل لصفات الله، هذا لا يمكن كما تقدم. هذه أسس ينفعك الله بها لتنجو من داء التعطيل ومرض الإنكار والتكذيب الذي بلي به كثير من المعطلة. القاعدة الخامسة أن هذا الموضوع الذي نتكلم عنه، باب إثبات صفات الله وأسمائه والإيمان بها على الوجه اللائق بالله سبحانه وتعالى، هذا متعلق بإخلاص العبادة لله ونفي الشرك وإبطاله. القاعدة السادسة أيها الإخوة أن نعرف أن طريقة السلف هي أسلم وأعلم وأحكم. طريقة السلف الصالح أبو بكر وعمر وعثمان وعلي والصحابة والتابعين وأئمة السنة وأئمة التوحيد، طريقتهم أسلم وأعلم وأحكم. وأخطأ خطأ عظيما من يقول إن طريقة السلف أسلم وطريقة الخلف أعلم وأحكم. لا، الصحابة هم الذين حازوا السبق في الأمور كلها رضي الله عنهم، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين. أما الخلف خصوصا من وقع في علم الكلام المذموم، هؤلاء وقعوا في الأخطاء العظيمة في التحريفات وفي التلقي عن أهل الكلام والفلسفة وتقعيد القواعد الفاسدة، حتى حرفوا الآيات حرفوا النصوص. كيف يكون أسلم أو أعلم طريقتهم وأحكم؟ لا والله، لا علم ولا حكمة ولا سلامة، بل العلم والحكمة والسلامة في طريقة أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنه. القاعدة السابعة أيها الإخوة الكرام أن الأسماء والصفات المذكورة في القرآن هي محكمة بينة واضحة، إنما التشابه فيها الخفاء في كيفياتها، لا يعلم العباد كيفية صفات الله، هذا أمر اختص الله به، وما يعلم تأويله إلا الله، يعني كيفيات الصفات لا يعلمها إلا الله. أما المعاني، ما معنى السمع، ما معنى البصر، ما معنى أن الله استوى على العرش، ما معنى كذا، هذه معروفة معلومة مفسرة تكلم بها النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة وفسروها وبينوها. القاعدة الثامنة أيها الإخوة الكرام أن القول في الصفات كالقول في الذات، والقول في الصفات كالقول في بعضها الآخر. بعض المعطلة يقولون نثبت أسماء وننفي الصفات، هذا ضلال، اختلفوا في العد، والباقي من الصفات ننفيها ونحرفها ونأول. يقول ما يقولون نحرفها حتى ما يستبشع الناس كلامهم، يقولون نأولها، وقعوا في التحريف شاءوا أم أبوا. نقول لهم القول في الصفات كالقول في الذات، كما أننا نثبت لله عز وجل ذاتا كاملة لا تشابه ذوات المخلوقين، كذلك صفاته جل وعلا لا تشابه صفات المخلوقين. وإذا أثبتوا بعض الصفات ونفوا بعضا قلت تناقضتم. القول في الصفات كالقول في بعضها الآخر، فأثبتوا جميع الصفات الواردة في كتاب السنة ونزه الله عز وجل عن مماثلة المخلوقين، وأيضا لا تقعوا في التعطيل والإنكار لما وصف الله به نفسه، حتى تعلم أيها المؤمن أن هذا الأمر أمر عظيم. انظر في أشياء مخلوقة أذكرها لك الآن، أشياء مخلوقة يعني تعتبر حقيرة ومع ذلك العباد عاجزون عن إدراكها. الآن الروح، كل إنسان كل جسد من الأحياء فيه روح، أليس كذلك؟ قال تعالى: ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. لو سألت عقلاء العالم كلهم ما حقيقة هذه الروح، كيف شكلها، كيف صفاتها، يعني على الوجه الحقيقي التي هي عليه، لا يعلمون، لا يعلمون ما هي، وهي مخلوقة خلقها الله عز وجل فيك لما بلغت الشهر الرابع نفخ فيك الروح في بطن أمك، وإذا انتهى أجلك هذه الروح خرجت من جسمك. إذا عجز العباد عن إدراك حقيقة الروح، فهل يليق بهم أن يخوضوا في إدراك كيفيات صفات الخالق؟ لا والله، بل هم أعجز وأعجز عن إدراك الخالق جل جلاله. كذلك نقول في فاكهة الجنة ونعيمها وحورها وأنهارها وثمارها، هذه الأمور التي في الجنة فيها فاكهة وفيها رمان وفيها نخل وفيها أنهار من لبن ومن ماء، هل هذا العسل وهذه الثمار مثل الدنيا؟ نقول لا، شيء عظيم أكثر. وكما قال الله عز وجل في الحديث القدسي: أعددت لعباد الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. فإذا كان نعيم الجنة وهو مخلوق لم يخطر على قلب بشر أبدا، فصفات الخالق جل جلاله وتقدست أسماؤه أعلى وأجل من أن يحيط بها عقل بشر أو قلب بشر. القاعدة التاسعة أيها الإخوة في الأسماء، نقول أيضا صفات الله توقيفية. كيف توقيفية؟ يعني نتوقف على ما جاء في الكتاب والسنة، لا نزيد لا نضيف من عند تلقاء أنفسنا شيئا، لا، بل نقول مثل ما قال الله ومثل ما قال رسوله صلى الله عليه وسلم، نثبت الصفات كما جاءت في الكتاب والسنة، وهذا هو الأدب مع الله سبحانه وتعالى والأدب مع شرعه. أما الذي تجرأ على الله ويقول أنا أثبت بعقلي وبما قرره علماء المنطق وعلماء الكلام وعلماء، لا، هذا زيغ وضلال وانحراف. القاعدة العاشرة والأخيرة أن الأصل والكثير في الكتاب والسنة هو الإثبات أكثر من النفي، فالإثبات في أسماء الله عز وجل وصفاته أكثر بكثير من النفي. فالله عز وجل وصف نفسه بصفات ثبوتية تدل على ثبوت صفات الكمال، وقد ذكرنا جملة منها. وقد يرد النفي، ينفي الله عز وجل عن نفسه أشياء مثل ما قال تعالى: وما كان الله ليعجزه من شيء في السماوات ولا في الأرض، ومثل قول تعالى: ولا يظلم ربك أحدا، ومثل قول تعالى: وما مسنا من لغوب. نفى اللغوب ونفى الظلم عن نفسه ونفى العجز. قال العلماء: النفي هنا ليثبت كمال الضد. لماذا قال ولا يظلم ربك أحدا؟ قال لكمال عدله. وما مسنا من لغوب؟ قال لكمال قوته وقدرته. وما كان الله ليعجزه من شيء في السماوات ولا في الأرض؟ لكمال قوته. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم، قالوا لكمال حياته وقيوميته. إذن المقصود في هذه الصفات هو إثبات كمال ضد ما نفي عن ربنا سبحانه وتعالى. أسأل الله عز وجل بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يجعلنا وإياكم ممن سلك الله بهم سبيل السلف الصالح. نسأل الله جل وعلا أن يجعلنا ممن اتبع الصحابة بإحسان. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا وحبيبنا وقدوتنا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين.
منابر الحق.
الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد أشرف الأنبياء وأشرف المرسلين، وعلى آله وعلى صحابته أجمعين، وعلى التابعين وتابعين بإحسان إلى يوم الدين. الشيخان الشيخ الرضيمان الشيخ الفهيد تحدث في هذه الندوة عن قواعد مهمة حول أسماء الله وصفاته، فأجاد وأفاد وفقهم والله على الأرض صحيح. ولا شك أن المؤمن الذي يؤمن بالله من لازم إيمانه بالله إيمانه بأسماء الله وإيمانه بصفات الله. إيمانه بأسماء الله وأن الأسماء الحسنى والكمال والجلال، وأن لله صفات علا تليق بجلاله جل وعلا. وقد أوضح الله في كتابه وأوضح النبي بسنته هذه الأسماء والصفات، فيجب أن نؤمن بها ونمرها كما جاءت معتقدين حقيقتها على ما يليق بالله جل وعلا، أيضا متبرئين من التكييف والتشبيه والتمثيل. نعتقد أن لله سمعا وبصرا كما يليق بجلاله، لكن حقيقة هذا السمع، حقيقة هذا البصر، كيفيته، هذا أمر ليس لسبيل. ولهذا قال الله: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. هو سميع بصير وليس له مثل في ذلك، بل سمعه وبصره وسائر صفاته على ما يليق بجلاله وعظمته. نؤمن بها ونعتقدها حقيقة ونمرها كما جاءت، لا نؤول ولا نحرف ولا نجلس كتاب السنة، لأن الله أعلم بنفسه وأعلم بنفسه من غيره، ونبي أعلم به من غيره. فالذي شبه وخاض في هذا الباب وأول النصوص عن ظاهرها وقعوا في إشكالات كثيرة، لأنهم خرجوا عن المنهج المستقيم وخالفوا ما عليه سلف الأمة من الصحابة والتابعين الذين آمنوا بالله حقيقة الإيمان. قال مالك رحمه الله لما سئل الرحمن على العرش استوى، قال قيل كيف استوى؟ قال الاستواء معلوم والكيف مجهول، والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة، لأن السؤال هذا بدعة بدعة. إذ لا أحد يستطيع أن يكيف سوى الله. لو نعتقد وحقا أن الله مستوى العرش بائن من خلقه، لكن لا ندري ولا نعلم كيفية السواء، بل نؤمن كما جاء مع الإيمان بالحقيقة على ما يليق بجلال الله. فمن سلك هذا المسلك نجا وتخلص من شبهات المشبهين وآراء المتكلمين الذين زل فيهم قدم وزاغت قلوبهم فقالوا عن الله ما لا يعلمون. ونسأل الله أن يثبتنا وإيمان دينه وأن يرزق الإيمان الصادق الذي يؤمن بأسمائه وصفاته كما يليق بجلال الله وعظمته، وصلى الله على محمد.
إخوتنا المستمعين، أخواتنا المستمعات، إلى هنا نصل معكم إلى ختام حلقتنا لهذا الأسبوع، حيث استمعتم إلى ندوة مباركة بعنوان قواعد في أسماء الله وصفاته، والتي أقيمت بجامع الإمام تركي بن عبد الله رحمه الله بمدينة الرياض. وقد شارك في هذه الندوة كل من فضيلة الشيخ الدكتور أحمد بن جزاع رضمان عضو هيئة التدريس بجامعة حائل، وفضيلة الشيخ الدكتور فهد ابن سليمان الفيد عضو هيئة التدريس بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية. وقد علق على هذه الندوة المباركة سماحة مفتي عام المملكة العربية السعودية ورئيس هيئة كبار العلماء الشيخ عبد العزيز ابن عبد الله الشيخ. إلى أن نلقاكم في الأسبوع القادم بإذن الله، نستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
منابر الحق. في هذا البرنامج تستمعون إلى ندوة أو خطبة أو محاضرة في موضوعات متنوعة
لنخبة من أصحاب الفضيلة المشايخ والأساتذة وطلبة العلم.
منابر الحق.
تقديم
عبد الرحمن ابن صالح العجاجي. منابر الحق
من إعداد وتنفيذ إسماعيل بن محمد البهيجان.